نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع الآن تقريرا من مراسلنا في الكويت سعد العجمي بشأن ما ذكرته المصادر الدبلوماسية السعودية من أن الملف العراقي كان المحور الأساس في مباحثات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عقب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. فإلى التفاصيل.
قالت مصادر دبلوماسية سعودية إن الملف العراقي فرض نفسه بقوة على مباحثات الملك عبدالله ونائب الرئيس الأمريكي في ضوء الانهيار السياسي والأمني هناك، وعجز الحكومة العراقية عن فعل شيء من شأنه إيقاف دائرة القتل والتدمير التي يراها الكثيرون حربا أهلية حقيقية. وقد تم وحسب المصادر التركيز على جملة من الآراء والأفكار المتعلقة بمعالجة الوضع المتأزم. وقد أكدت تشيني على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للدور السعودي خلال المرحلة المقبلة من أجل عودة الأمن والاستقرار للعراق، وهو الدور الذي يضعه المحلل السياسي بدر المشعان تحت بقعة نشد من الضوء.
أعتقد أنه في الآونة الأخيرة بدأت أمريكا باتجاه دور أبرز بالنسبة للمملكة العربية السعودية، خاصة مع تنامي الدور الإيراني في العراق ولبنان. واتضح ذلك جليا مثلا تصريحات الرياض الأخيرة بأنه لا أحد سواء كانت سوريا أو حزب الله أو إيران يستطيع أن يسقط حكومة السنيورة. وبالتالي وقبلها كان هناك دور بارز من خلال مؤتمر مكة الذي وقد للفرقاء العراقيين بلم الشمل. باعتقادي أن أمريكا قاعد تدفع بهذا الاتجاه بإعطاء الرياض دور أكبر لتوازن الأطراف في منطقة الخليج على الأقل في الفترة الراهنة والمستقبل القريب.
وحسب المصادر السعودية فإن المباحثات شددت على ضرورة توقف بعض دول الجوار العراقية عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بما لا يخدم مصالح الشعب العراقي ويزيد من التوتر وعمليات القتل والتدمير ويهدد وحدة العراق وسلامته الإقليمية. وفي الوقت وحسب المصادر التي أكدت فيه القيادة السعودية عن استعدادها لتقديم كل عون ومساعدة ممكنة لعودة الاستقرار للعراق، إلا أنها حذرت من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن الانسحاب المبكر لقوات التحالف، مشيرة إلى أن العراق بات يعيش حالة فراغ تهدد وجوده وتلقي ظلالها على المنطقة بأسرها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ضمن ملف المحافظات سيداتي وسادتي لهذا اليوم نتوقف في الكويت، حيث يعاني بعض المواطنين بعد مصادرة ممتلكاتهم في عهد النظام السابق يعانون من ضعف الإجراءات الروتينية المتعلقة بقانون نزاعات الملكية. سيف عبد الرحمن سجل معاناة عدد منهم، كما زار هيئة دعاوي الملكية في محافظة واسط لمعرفة أسباب تلك عمل هذه الهيئة.
اتهم أخي بأنه ينتمي إلى حزب الدعوة في زمن النظام السابق، على أثر ذلك تمت مصادرة جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد أن أعدمه ذلك النظام. بهذه الكلمات عبر حسين فاضل الربيعي المكنى بأبي صيهود عن مشكلته التي لا تقف عند هذا الحد، لكن مشكلته الأخرى حسب ما يقول أنه يدرك أن الحكومة غير قادرة على إعادة أخيه، لكنها أثبتت إنها غير قادرة أيضا على إعادة الأملاك التي صادرها النظام السابق. يقول أبو صيهود:
أخويا بال81 عدم النظام التام بحزب الدعوة استشهد أخويا. هسه إحنا المشكلة مالتنا من سقط النظام لحد الآن صارت 3 سنوات صادرة أموال المنقولة وغير منقولة، هسه يريد يرجع بيته.
ويبدي أبو صيهود تهكما وانزعاجا شديدين، فمنذ 3 سنوات وأبو صيهود يراجع كل الدوائر الخاصة بالأملاك المصادرة إلا أنه لم يتمكن من استعادة ما سلب منه بالقوة، فارتفع نبرة صوته ويقول:
من سقط النظام لحد الآن صارت 3 سنوات كنا نتأمل خير ترجع عمالنا المنقولة وحقوقنا، إذا ما ترجع حقوق الدولة ما ترجع احنا نرجع بالقوة.
هذه كانت باختصار مشكلة عراقيين شرحها أحدهم، وهي قضية الأملاك التي تمت مصادرتها في زمن النظام السابق، إذ يعاني أصحاب هذه المشكلة من تأخر حسم دعاواهم بسبب ضعف الإجراءات الروتينية كما يقول المواطن كريم حاتم.
عجبي لأمر واحد، إنه يرجع أحد المواطنين من السجن يرجع إلى السجن من مرة أخرى إلى زنزانة الوقوع في خطأ عدم تفعيل قانون نزع الملكية، ولحد الآن ما محصلين أي حقوق لهم. مشكلة هذا المواطن أنه هو مواطن ما عدا سنة سياسي، أما إذا كان سياسيا فقلب الدنيا رأسا على عقب من أجل حصول على أي حق أبسط بكثير من هاي الحقوق.
معادلة صعبة قالها هذا الرجل، فوجدت أنها فعلا تدعو إلى التساؤل، حيث قصدت هيئة دعاوى الملكية في الكوت وحاولت الوقوف على أسباب عدم إعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها في زمن النظام السابق. مدير تلك الدائرة اعتذر عن الإجابة بسبب التعليمات كما يقول، لكننا علمنا من مصدر قضائي يعمل في تلك الهيئة اشترط عدم ذكر اسمه بأن هنالك تلكؤ بسبب تعقيدات عمل الهيئة كما يقول.
هنالك الآلاف من الدعاوى في الكوت لم يتم حسمها، بل هي متوقفة لعدم اكتسابها القرار النهائي بسبب تعقيدات عمل الهيئة، ولا زالت هنالك جهود لرفع الأضرار التي لحقت بتلك العوائل، وتم حسم عدد من الدعاوى الخاصة بالأراضي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتحول إلى الموصل، حيث ارتفعت أجور النقل والمواصلات بسبب الأزمات التي خلقتها شحة المحروقات. محمد الكاتب زار ساحة نقل الركاب في منطقة باب الطوب والتقى بعدد من المواطنين الذين لجأوا إلى استخدام الباصات الكبيرة لرخص أسعارها مقارنة بأجور النقل في سيارات التاكسي أو الباصات الصغيرة، فلنستمع إلى شكاوى هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
والله بالنسبه لاسعار التاكسيات غاليه حاليا، واسعار البنزين صاعده، فكنا قبل عندنا اشتراك تاكسي نطلع للدوام ونرجع كان يصرف، بس حاليا لا، فاضطرينا نركب باصات هاي الريم، يعني مثلا من الزهور لباب الطوب 250، يعني اذا اركب تاكسي 2000 ونص اقل شيء راح يوديني يجيبني، وانا موظف كل يوم اروح تاكسي 2000 ونص و2000 ونص رجعه 5000، فما يكفي الراتب.
انت ما تلاحظ انه قبل ما كانت الباصات هاي الكبيره تشتغل، بس هسه حاليا عاد تشتغل، يعني ما تلاحظ هالشيء هذا؟
اي طبعا، لان اكثر المواطنين راتبهم محدوده، حتى الكسبه تيادي راح يركب الباص راح يزيد نسبه ركاب الباص ويقل نسبه ركاب التاكسي. التاكسيات ارتفعت اسعارها بسبب صعود اسعار البنزين.
أما المواطن أبو حسين فقد ناشد المعنيين في محافظة نينوى معالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون، ومنها أزمة النقل وارتفاع أجوره، حيث قال:
يا أخي خلف الله على جماعة الباصات الكبيرة اللي هم عيوفرون نهاية الروحة والجهة من الزهور لباب الطوب، من الجديدة لباب الطوب، يعني التاكسيات من الجديدة لباب الطوب 3000 دينار، إيش عندي يعني؟ يعني إحنا الضعفاء والفقراء إيش سوون هذولا؟ يا أخي والله العظيم ذبحنا ذبح، يعني أبو الباص يوصلنا خلف الله عليه 250، يا أبو التاكسي 3000 دينار وما يرضاهم، يعني يوصلك بمنيهم، يا إيش سوي؟ يا صبروا، ردوا الحكومة توفر البنزين، توفر الأمن، توفر كل شيء للشعب، يعني إحنا بعصر الديمقراطية، إذا الديمقراطية ما لنا هيك لا خلي ياخذوا يروحون. يا أخي رجعنا على ما قبل التاريخ أيضا، ما قبل 50 سنة، يعني باصات الريم اللي ما حد شاهد وراها هسه صادية وما غيرها، وين سر هذه؟
أما سائق الباص محمود عبد الله الذي أعادت حافلته الكبيرة للعمل من جديد، أزمة الوقود وارتفاع أجور النقل بالحافلات الصغيرة، فقد قال:
أنا سائق باص وما صارت الأزمة صلحته ورجعت أشتغل بي بالشارع، أنا أنقل الناس كلها يعني فقرة وما عادت فلوس تدفع مع التاكسي، والتاكسي ب 3000 2000 ونص صارت أكثرهم ما عادهم، يعني يطلعون بالباص باص 100-150 ما سوى.
زين أنت باعتبارك يعني سائق باص، يعني إيش تريد من المسؤولين من المعنيين بالمحافظة أو من المسؤولين بشركة توزيع منتجات نفطية؟
خليه يوفرون البنزين والغاز على مود العالم تروح تركب بكل السيارات ما بس بالباص مالي.
الباصات الكبيرة التي انحسر عملها كثيرا خلال الفترة الماضية عودت نشاطها هذه الأيام رغم قلة حصتها الشهرية من الوقود وصعوبة تنقلها عبر الشوارع المزدحمة والمقفلة. مسؤول لجنة النقل في الساحل الأيمن بالموصل جمال حسين يحيى قال:
المخصصين 30 لتر للباصات يومي ما تكفي من الوقود، حبذا لو زودوها يعني سوفت 50 لتر يمكن شوية أهون، لأنه حركة الباصات شوية مو مثل قبل، دا يروح ويجي يعني أكثر من اللازم، والناس بحاجة إلى النقل بسبب ارتفاع البنزين وأجرة التاكسيات المرتفعة.
شنو الإجراءات اللي اتخذتوها حتى تتحقق مطالبكم هذه؟
احنا بالنسبة لنا لجنة نقابية فاتحنا مراجع مالنا وشركة المنجات النفطية، طلبنا انه يفتحوا لنا محطة وقود خاصة للباصات هذه على مود تسهيل امر المواطن، واجرينا احصائيات بالباصات والسيارات الموجودة مع النقل هيئة النقل، والاعداد مالتهم متوفرة عندنا كلها مسجلة ومثبتة عندنا بارقام، ومن خلالكم ومن خلال إذاعة العراق الحر وناشد السيد المحافظ وقائد الشرطة والبلدية وكل المسؤولين اللي عندهم سلطة بالمحافظة على رفع العوارض اللي بالشوارع، لأنه موصل شوارع الداخلية ضيقة وهاي سيارات كبيرة، فما تقدر تلوف وتسوي ازدحام بالشوارع، بل كتحبث لو يجنون هاي العوارض ومكانات اللي مسموح بيها شوية سهلوا الأمر الناس، وتجهيزها من غاز وايل والدهن. وهسا بدأت الحركة مال الباصات من جديد جدد، لأنه كثرة الناس اتجهت إلى الباصات، لأنه ما يصرف لها المواطن يركب التاكسي إذا يومية 5000 روحة 5000 جاية، يرد 300,000 بالشهر، بينما بالباص يقدر يقضيها 250 دينار روحة و 250 دينار جاية، بعض الشيء أهون. وإن شاء الله يساعدون المواطن على هالشغلة هذه.
توفير وقود المركبات وتجهيزها بحصص عادلة كفيل بالتخفيف من معاناة المواطنين اليومية التي ليس أقلها متاعب النقل وبدائيته وارتفاع أجوره. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
ربی مرگ نبینم چاو رش کهی کرم مزم ورا ورا عزیزم لدوری توی من کزم ربی مرگ نبینم لطاوی آدی عشقی تو ورا ورا عزیزم وانگال زرد پاییزم کجال خنشیرم ورا ورا عزیزم ورا ورا عزیزم ربی مرگ نبینم چاوی رشیتون شیرینای رو بخالم نخوشیتون تروشیتون ورا ورا کجالم کجالی چاوی رشیتون شیرینای رو بخالم روش رو ناکم لاشوا ورا ورا کجالم عاشقی رو متیگشی تو مرتوی سرو مامنا ورا ورا کجالم وولا بونا مامنا شیرینای رو بخالم
I'm
والله نمو نمو ورجالك وانا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تحية طيبة أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. خاصية التناصي وتوظيف النص الأجنبي في المسرح العراقي، نناقش هذا الموضوع عبر لقاءات مع عدد من المسرحيين، كما نستضيف فنانة عراقية شابة إلى جانب مجموعة من الأخبار والمتابعات التي تتصل بالمشهد الثقافي العراقي. أهلا ومرحبا بكم. أخبار ثقافية. مجموعة من الأخبار الثقافية نستهل بها هذا العدد. ففي بغداد أوعز وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار لواء سميسن بتشكيل لجنة فنية للكشف الموقعي على مبنى كنيسة اللاتين أو مريم العذراء في منطقة الشورجة، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بهذا المبنى من خلال التجاوزات الناجمة عن إقامة مبان تجارية على أرض الكنيسة التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة السياحة والآثار على سبيل السعي في الحفاظ على المباني والصروح التي تكتسب أهمية دينية وتراثية. الخبر التالي يأتينا من مدينة بون الألمانية، حيث ينظم المركز العراقي الألماني هناك عرضا لفيلم تايتانيك العراقيين للمخرج العراقي هادي ماهود، وذلك في مفتتح الحلقة الدراسية الخاصة باللاجئين العراقيين. الفيلم هو روائي وثائقي، أبطاله من الضحايا والناجين من حادث غرق العبارة التي كانت تقلهم قبالة السواحل الأسترالية. يذكر أن للمخرج هادي ماهود تجارب سينمائية سابقة وثقت عذابات المنفى العراقي، ومن أبرزها تراتيل سومري جنون، عاشوراء والرحيل موتا وغيرها. وإلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى هناك تكريم للفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك في حفل افتتاح ملتقى المنتجين العرب الثالث والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية. وقد قام الأمين العام للجامعة عمرو موسى بتقديم درع التميز للفنان الساهر بعدما تم اختياره لدوره الفني والوطني في الوقوف مع قضايا بلده ولمنجزه الإبداعي على صعيد الموسيقى والغناء. وقد أعرب الفنان كاظم الساهر عن سروره البالغ بهذا التكريم، واعتبره فخرا أن يرشحه المبدعون والمثقفون العرب لنيل هذه الجائزة والتي أهداها إلى وطنه المعذب كما قال، ولجمهوره الذي يجده في كل مكان. فضاءات مسرحية. لكل عمل فني أدواته وشروطه وأيضا فضاءاته التي ينبني بمقتضاها هذا العمل. والعمل المسرحي وهو موضوع حديثنا، ولكي تكتمل شروط قيامه لابد من توافر عدة أركان تكون فيه هي الدعامات التي يرتكز عليها هذا المسرح. ولو أردنا تناول أحد هذه الأركان وليكن النص المسرحي، لوجدناه ينشطر إلى جملة من الخصائص والظواهر التي لا يتسع المجال للحديث عنها جميعها، لكننا سنحصر الحديث هذه المرة في واحدة من الظواهر التي طبعت النص المسرحي العراقي منذ تأسيسه ولغاية اليوم. ما نعنيه هنا هي ظاهرة التناص واستعارة النصوص الأجنبية وإلباسها لبوسا محليا. فماذا يقول المسرحيون في ظاهرة التناص في المسرح؟
كاتب المسرحي مثال غازي، الحقيقة لجوءنا للكتاب للتناص المسرحي حقيقة ليس ظاهرة جديدة، لا الآن ولا قبل الآن. يعني الحقيقة نحن نحاول بها جهد الإمكان يعني يعني قبل ما يحدث الآن في العراق ونتيجة للضغط السياسي وضغط الرقابة كانت نص إلى مبررات حقيقية يعني حتى لا يقع الكاتب والممثل والمخرج بقضايا مقاربة لما تطرح السلطة يعني وبالتالي يسبب مشاكل كثيرة يعني فكان التنص الحل الوحيد للخروج بنص قد تكون جيد يعني وكان عموما حتى النصوص الواقعية قبل كان سوى مشاكل كثيرة يعني يجب أن يكون النص الواقعي يغازل السلطة أو بالقليل يقارب طروحات السلطة حتى يكون نص مطلوب جدا يعني وحقيقة هناك تجارب نجحوا بها القضية هاي الآن الحال تماما أنا أعتقد ضرورة أن نكون واضحين أكثر يعني هي دعوة حقيقة إلي والآخرين من الكتاب يعني أن تكون طروحاتنا واضحة جدا وواقعية لأنه حقيقة المبررات اللي سابقة اللي كانت في بالهروب من الواقعية يعني الآن موجود يعني فمبررات العمل انتفت الآن يجب أن نتيجة واقعية
يمكن عد التناصي بأنه مفتاحا إجرائيا لفهم الأدب المقارنة ويتم من خلاله رصد التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية في شتى المجالات الفكرية والفنية ويمكن وصفه كذلك بأنه آلية منهجية في مقاربة الإبداع بقصد إثرائه بالدلالات الظاهرة أو الخفية لكن الحرص المبالغ والزائد في الاشتغال على هذا الجانب قد يفقد العمل المسرحي نوع من الصدقية التي يحاول أن يتلمسها المشاهد والمتلقي حينما يجد العرض ينأى عن همومه ومشاكله الذاتية ويعالج قضايا لا تمت لواقعه بصلة
يعني سارتر يعني رجل مفكر عظيم اشتغل كان أهم نصوصه هو الذباب والذباب تناص عن نصوص أسخيلوس وغير أسخيلوس عن نصوص الإغريقية القديمة ويعتبر أهم نصوصه وما كان هذا عيب في سارتر يعني أنا شخصيا أشتغل على هالمنطقة هذه ولكن عندما أشتغل على المنطقة هذه يجب أن أقارب ما موجود بالنص الأصلي مع ما موجود بالواقع العراقي يعني أحيانا أجد ضالتي ببساطة شديدة التناص يختصر لي كثير من القضايا حقيقة يعني يختصر لي الموضوع لأنه الحقيقة حتى الجمهور عندما يدخل مسرحية فيها تناص يعني فيها مرجعيات يشعر براحة شديدة يعتقد أنه هناك ما هو متوقع من خلاله يعني والأجمل أنه أنت تفاجأ بشيء آخر يعني هاي حالة نفسية موجودة بالجمهور يجب أن وأيضا الحقيقة حتى التناصات مثلا عندما أستحضر في عمل مثلا هاملت أنا قاصد بأطرح بقضية عراقية مثلا هاملت رح يختصر لي هواي قضايا يعني هاملت يعني أنا شخصيا عندما استخدم أعتبره نجم يعني أنا أتخيل أحيانا نفسي مثل مخرج سينمائي يعني عندما يكون بطولتي مثل أنطوني كوين غير ما يكون يعني بطولتي ممثل مغمور أو ما معروف تماما يعني هذا رح يضيف لي أشياء كثيرة يعني
فيما يخص المسرح العراقي تحديدا ربما كان الاشتغال على هذا النمط من النصوص يعد إجراء مبررا وحتى وقائيا مع ما كان يحيط بالمسرح من محذورات في عهد النظام السابق لكن يبدو أن هذه المحاذير ما تزال شاخصة بل ازدادت تعقيدا بعد زوال النظام وبروز تيارات دينية متطرفة تحاول أدلجة أوجه الحياة العامة بما فيها الحياة الثقافية ما جعل اللجوء إلى التناص في المسرح أمرا لا مفر منه بعض المسرحيين الذين التقيناهم أشروا سببا آخر لغياب النص المحلي والجيد يقترن بغياب الكتاب أنفسهم عن المسرح إما بسبب الهجرة أو الانشغال بأعمال أخرى بعيدا عن المسرح وبرغم أن الحياة في العراق هي ملأى بآلاف الصور والمشاهد والفواجع التي تصلح كل واحدة منها لأن تكون نصا مسرحيا إلا أن قليلا جدا من الكتاب المسرحيين من تصدى لهذا الأمر بكتابة عمل يخرج من رحم الواقع ليتعمد في هيكل المسرح
إذا أردت أن أكون دقيقا فأستطيع أن أقول نعم هناك أزمة نص عراقي كتاب عراقيين بعضهم خارج العراق لا يكتبون البعض يكتب ولا يصلون الآخر يكتب يؤلف ويخرج المسرحية فتبقى هناك نصوص موجودة لكن أحيانا تجد ضالتك في النص العالمي موضوعة مهمة تستطيع أن تشتغل عليها ليس كل النصوص بالتأكيد تثير مخيلة المخرج فهنا يبحث عن نص مهم الذي يريد أن يطرح اسمه بشكل قوي في المسرح الذي لا يريد أن يقدم مسرحا بسيطا اعتباطيا الذي يريد أن يؤشر عليه الآخرون يبحث عن نص قوي أحيانا لا تجد هذا النص في المسرح لا حقيقة الساحة العراقية مليئة وثرة وغنية جدا في الأحداث ومن الممكن جدا الأخذ منها ولكن يعني يبدو لي أن النص العراقي لحد الآن لم يرتقي إلى مستوى الأحداث العراقية لهذا نتعكز على موضوع نجدها تلامس الواقع العراقي في النصوص العالمية.
في ضيافة المجلة نستضيف في هذا العدد أصدقاء فنانة عراقية وهبت نفسها للفن عزفا وغناء وتعليما، تشربت دجلة والموسيقى منذ طفولتها، وتكور الحلم في عينيها حمامة بيضاء تنشد حبا وسلاما. ضيفتنا هي الفنانة ندى بغدادي.
أنا درست الموسيقى في معهد الفنون الجميلة، لكن كدراسة موسيقى نعتبر كبذرة أولى لا الكنيسة، هي بدأت من خلال أمي الله يرحمها، لأنه أمي كانت أصلا تحب تجويد القرآن، وكانت عندها صديقة مسيحية دائما ترافقها للكنيسة للصلاة، فكنت أنا رافقهم دائما للكنيسة. جو الكنيسة كان يساعد أنه واحد يحب الموسيقى ويتطور من خلالها، لأنه جميع الأعمال الموسيقية اللي كانت تتقدم من خلال تراتيل موسيقية عبارة عن أعمال عالمية كلاسيك، بيتهوفن وباخ وشتراوس بالذات باخ، فكان باخ من أسمع تراتيل أو الموسيقى الكنائسية كانت تسحرني. فأمي من خلال هالشي حبها الصديقة تعلمت جيتار، بدأوا يعزفون سوا، فأني كنت أحب الآلات الهوائية فبديت بالترامبيت وفلوت.
بعد تخرجها من كلية الفنون الجميلة في بغداد انضمت إلى الفرقة السيمفونية الوطنية عازفة على آلة الفلوت، كما رافقت العديد من الفرق الفنية في إحياء الحفلات داخل وخارج العراق.
شاركت بالعراق من خلال مهرجانات بابل، وكنا نستضيف فرق عالمية نزلت معهم عزف مع العازف العالمي مايسترو بيرو الإيطالي، عزف الأول بإيطاليا، واشتغلت في طنجة على معهد طنجة، اتعرفت هناك على فرق فرنسية وإسبانية وإيطالية عزفت وياهم، وشاركنا مهرجان خاص بهم هناك اللي كان مهرجان اسمه البحر المتوسط.
بالنسبة إلى فنان امتدت جذوره عميقا في أرض الوطن، ليس أشد عليه وأوقع ألمنا من أن يجد نفسه خارج حدود هذا الوطن، تحاصره الهواجس وتنثال عليه الذكريات كما المطر، لكن ما تنبته الروح لا تذريه عواصف الزمن.
مرة من المرات كنا بوزارة الثقافة الله يرحمه عباس جميل، فنادى مديرنا كان العام أستاذ فاروق سلوم الله يذكره بالخير، فقال له اكتب لي أغنية من أغانيك أنت الضامها عزيزة عليك، فكتب له أنت مؤول هوى ذابوا ويا روحي، فأني كتبتها أول ما كتبها الصبورة مالت الفرقة الرافدين مالتنا، صار عباس جميل لحنها بطريقة تختلف عن طريقتي وأني لحنتها، فجيته ورا يوم قلت له أستاذ اسمع، يقول لي لا ده تنافسيني الله يرحمه، كان يبوسني بالرأس، أنا حضنته قوي، لأن بالنسبة لي كان عباس جميل يعني مو بس أب ولا أستاذ، عبارة عن نهر جاري من الحب والحنان والشجن، هو رغم الغربة وتشتتنا وضياعنا لكن صارت محالة، يوم بعد يوم دا نشوف القتل والتهجير والذبح والدم، سفكة الدماء يعني دا يزيد مدى ينتهي، هذا النزيف المدى ينتهي، زين على أساس أنه الكل دا يدفع ضريبة ما له علاقة هو أصلا بيها، يعني فاتورات مؤجلة دا يدفعها الشعب العراقي.
ومن بين ركام الأسى ينبجس الأمل حلما طفلا يلتمس أحضان أمه فرحا بلقائها بعدما أعياه الفراق.
يا يما ثاهر هواي سلوى إلي بدنياي، بالكاسة شو فيلو حلو ردت أشرب الماي، والفي علي غالي ولا غير يحلى غالي، لجلة لفت حالي هو سبب بلواي، يا يما ثار هواي سلوى إلي بدنياي، بالكاسة شو فيلو حلو ردت أشرب الماي.
مع هذه الأغنية الجميلة التي أدتها بصوتها ضيفتنا الفنانة ندى بغدادي، نطوي أعزائي صفحات المجلة مع الأمل بلقائكم في موعد قادم. أطيب المنى أتمناها لكم وإلى اللقاء.